نبدأ هذه النشرة حيث استهنفت صباح اليوم ضخ كميات من
بدوره هكذا وكيل وزارة التربية والتعليم.
من المقرر أن يتوجه اليوم العشرات من رجال الأعمال
ينضم إلي عبر الخط.
آخر أخبار الوزارات والمؤسسات الحكومية، جديد قراراتها والتعقيب عليها لتكون في قلب الحقيقة وتتعرف على كل جديد من مسؤوليها الحكوميين. نقدمها لكم يوميا عدا الجمعة في نشرة حكومية إخبارية.
النشرة الحكومية.
بعد قليل. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
الداخلية تصدر أحكاما قضائية بحق عملاء مع الاحتلال غدا، والإعلام الحكومي ينظم مؤتمرا حول الحرية العالمية. التشريع يرسل رسالة دعم للأسرى في سجون الاحتلال، وهيئة الأسرى في جولة أوروبية لتدويل القضية. المؤتمر الإسلامي يعتمد القدس عاصمة دائمة للثقافة الإسلامية، والثقافة تعتبر الآثار الفلسطينية شاهدا على الحضارات. سعدت مساء مستمعينا الكرام، النشرة الحكومية من إذاعة الرأي يقرأها عليكم غازي العنوي. بسم الله الرحمن الرحيم. تعقد وزارة الداخلية والأمن الوطني وهيئة القضاء العسكري مؤتمرا صحفيا غدا لإعلان أحكام قضائية بحق عدد من عملاء الاحتلال. وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن المؤتمر سيعقد في تمام الساعة 11 صباحا بمقر هيئة القضاء العسكري غرب مدينة غزة. نظم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن ملخص تقرير حالة الحريات العالمية خلال عام 2018 وانتهاكات الاحتلال، وبالإضافة للإعلان عن إطلاق فعاليات يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني. وأعلن مسؤول المكتب الإعلامي الحكومي سلمى معروف خلال المؤتمر عن إطلاق فعالية يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني.
نقف اليوم لنعلن عن إطلاق العديد من الفعاليات التي ينظمها المكتب الإعلامي الحكومي وزارة الإعلام إحياء ليوم الوفاء للصحفي الفلسطيني. وكما كل عام نحاول أن نحيي هذه المناسبة بفعاليات وأنشطة مختلفة عن العام الذي سبقه، ولذلك هذا العام لدينا العديد من الفعاليات والأنشطة التي نبدأها هذا اليوم بهذا المؤتمر الصحفي لتدشين والإعلان عن هذه الفعاليات، وأيضا لإعلان ملخص تقرير حالة الحريات الإعلامية وتوثيق انتهاكات الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية خلال العام 2018. وفي 18 من هذا الشهر سيكون لدينا دوري كرة قدم تشارك فيه المؤسسات الإعلامية المختلفة، وفي أيام 24، 25، 26 من هذا الشهر سيكون لدينا معرض للصور. هذا المعرض الذي ننظمه بالتعاون مع الكلية الجامعية سيكون خاصا بصور الصحفيين الفلسطينيين التي وثقوها خلال مسيرات العودة وكسر الحصار. ومسك الختام سيكون يوم 31 من هذا الشهر، أي يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني، حيث يكون هناك احتفالا مركزيا.
وأجمل معروف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال العام 2018، مشيرا إلى أن معظمها كان في الضفة والقدس.
وقد شهد عام 2018 ازديادا واضحا في وتيرة اعتداءات الاحتلال ضد الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية مقارنة بما كان عليه الحال في العام الماضي أو حتى الأعوام العشر الماضية، وذلك نتيجة الانتهاكات الممنهجة والمتعمدة ضد الطواقم الصحفية العاملة في تغطية مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة. وقد بلغ إجمالي اعتداءات الاحتلال بحق حرية العمل الصحفي في قطاع غزة والضفة الفلسطينية بما فيها القدس التي وثقتها وحدة الرصد والمتابعة بالمكتب الإعلامي الحكومي خلال هذا العام 811 انتهاك، بواقع 282 انتهاك جرى في قطاع غزة و529 انتهاك في الضفة والقدس.
وأشار معروف إلى خطورة هذه الانتهاكات المتزايدة خلال هذا العام عن الأعوام السابقة.
وإذا كنا نتحدث عن ازدياد في عدد انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين ووسائل الإعلام، فإنه تجدر الإشارة إلى خطورة وطبيعة وجسامة هذه الانتهاكات، حيث بدأ هذا العام بإغلاق عشرات من الصفحات الإعلامية التابعة لوسائل الإعلام الفلسطينية، وتقديم العديد من الزملاء الإعلاميين من طاقم عمل إذاعة السنابل بالخليل إلى المحاكمة، وإصدار أحكام بالسجن والغرامة على العديدين منهم، ليشهد منتصف هذا العام جريمة بكل ما للكلمة من معنى، من خلال استشهاد اثنين من الزملاء الصحفيين وهما الزميل ياسر مرتجى والزميل أحمد أبو حسين. وقد كان خاتمة مشهد اعتداءات الاحتلال على الحريات الصحفية خلال هذا العام ما قام به الاحتلال في 12 من نوفمبر من تدمير لمقر فضائية الأقصى عبر قصف طائرات الاحتلال لهذا المقر.
التقى الوفد البرلماني من كتلة التغيير والإصلاح برئاسة الدكتور محمود الزهار الذي يزور دولة جنوب أفريقيا برئيس كتلة الحزب الوطني سيد جاكسون ماثيمبو بمقر البرلمان الجنوب أفريقي، وبحث معه آخر مستجدات القضية الفلسطينية وما تتعرض له مدينة القدس والضفة الغربية من استيطان وتهويد ممنهج. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
في إطار جولته البرلمانية الخارجية التي تشمل عدداً من الدول العربية والإسلامية، التقى وفد من كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس رئيس كتلة الحزب الوطني الجنوب إفريقي جاكسون ماثيمبو، وبحث الوفد البرلماني الفلسطيني برئاسة رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي محمود الزهار مع رئيس كتلة الحزب الوطني ماثيمبو في جنوب إفريقيا آخر مستجدات القضية الفلسطينية وما تتعرض له مدينة القدس والضفة الغربية من استيطان وتهويد. رئيس كتلة الحزب الوطني الجنوب إفريقي كشف عن وجود قرار في الحزب بتقليص التمثيل الدبلوماسي مع الاحتلال الإسرائيلي وصولا لقطع العلاقات معه بالكامل، وأشار خلال لقائه بوفد كتلة التغيير والإصلاح إلى أن الحزب الوطني سيناقش في اجتماعه القادم سبل دعم القضية الفلسطينية وجملة المطالب التي قدمها الوفد البرلماني الفلسطيني. وقبل عام قرر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي في سفارته بتل أبيب إلى درجة مكتب اتصال بسبب قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ورحب ماثيمبو وفق بيان صدر عن كتلة التغيير والإصلاح بالوفد البرلماني الفلسطيني، وأكد على انحياز دولته للحق الفلسطيني ولحرية الشعب الفلسطيني وانعتاقه من الاحتلال والوقوف إلى جانب قضيته العادلة، وعبر عن رفض حزبه وكتلته البرلمانية للإجراءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. من جانبه شكر الدكتور محمود الزهار كتلة الحزب الحاكم على دعوتهم لكتلة التغيير والإصلاح البرلمانية لزيارة جنوب إفريقيا، وحث النواب الفلسطينيون خلال اللقاء دولة جنوب إفريقيا لبذل كل الجهود من أجل ملاحقة الاحتلال ومحاكمته دوليا على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وأكدوا أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي تشكل ضرورة مهمة في هذه المرحلة، مثمنين دور الحزب الوطني الجنوب إفريقي في هذا الاتجاه. إلى هنا
أكد رئيس أو عفوا وجه رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية بالمجلس التشريعي محمود الزهار رسالة للأسرى الفلسطينيين من داخل زنزانة الرمز نيلسون مانديلا رئيس جنوب أفريقيا السابق. وقال الزهار في فيديو قصير من داخل الزنزانة: نقول للأسرى في سجون الاحتلال إنه وكما خرج مانديلا من سجنه وحكم بلاده ستخرجون من سجونكم وتحكمون هذا البلد. يذكر أن الوفد البرلماني من المجلس التشريعي برئاسة النائب الزهار يجري جولة خارجية.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا المكان الذي كان يمضي فيه المواطن نلسون مانديلا حياته في زنزانة لا يزيد يعني حجمها عن متر في متر مترين ونص، وفيها هذه البطانية، هذه البطانة الحديدية التي تشابه البطانة الحديدية في الزنازير الإسرائيلية التي أمضينا فيها كفلسطينيين سنوات طويلة في سجن السرايا وفي سجن العسكري في الخيام. الله تبارك وتعالى قرر لهذا السجين أن يخرج كما قرر لنا أن نخرج من سجوننا ونطرد أهلنا. رسالة رمزية إلى كل مجاهد في سبيل أرضه ووطنه أن هذه الأخفال ليست أبدية، وأن هذه الأماكن ليست أبدية، وأن البقاء فيها مع العبادة هو تقرب إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك نقول إذا كانت هذه في رمزية نيلسون مانديلا الفرد الذي أصبح رئيسا لدولة كبيرة، نقول أن لإخواننا في السجون في سجون الاحتلال الإسرائيلي ستخرجون بإذن الله تبارك وتعالى من سجونكم وتحكمون هذا البلد كما خرج مانديلا وحكم هذا البلد.
أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر أن قضية الدفاع عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي هي وظيفة ومهمة للفلسطينيين في كل أنحاء العالم للتعريف بواقع الأسرى الأليم والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة التي تمارس ضدهم. يذكر أن الهيئة تشارك في فعاليات مؤتمر الجاليات الفلسطينية في أوروبا على مدار اليومين المقبلين من خلال رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر. وبذلك قال عضو لجنة الإدارة لهيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد اللطيف دولة، قال أن الهيئة تهدف من خلال جولتها لتدويل قضية الأسرى مشددا على أهمية وقوف الكل الفلسطيني بجانب قضيتهم.
رئيس هيئة شؤون الأسرى يحمل ملف الأسرى إلى العالم كما اعتدنا، هذا جرح نازف، وتحديدا في هذه الأيام حكومة الاحتلال بكل طواقمها اليمينية المتطرفة تشن هجوما بحق الأسرى، هجوم يومي على الأسيرات، على الأطفال، على الأسرى. بالتالي يحمل رئيس هيئة الأسرى هذا الملف للعالم من أجل فضح هذه الجرائم والممارسات التي تقوم بها حكومة الاحتلال بحق أسرانا في سجون الاحتلال. وكما قال، هذه مهمة وطنية، مهمة هيئة شؤون الأسرى، مهمة كل حر في هذا العالم أن ينظر بإنسانية إلى قضية الأسرى الفلسطينيين وما يعانوه من جرائم يومية مستمرة بحقهم.
أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي أن مؤتمر الدول الأطراف لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وكذلك مؤتمر الاستعراض لاتفاقية الأسلحة الكيميائية قد اختتمت أعمالها في هولندا لاهاي بحضور وفد دولة فلسطين الذي شارك على مدار أسبوعين لأول مرة كدولة طرف وكامل العضوية في المنظمة. ونجح الوفد الفلسطيني بمساندة معظم الدول الأعضاء في إحباط المحاولات الأمريكية لتسييس عمل المنظمة والتشكيك في عضوية دولة فلسطين. إلى ذلك قالت سفيرة فلسطين لدى هولندا أن فلسطين شاركت لأول مرة في هذا المؤتمر الدولي، موضحة أن هذا المؤتمر شهد فشل الولايات المتحدة في فرض موقف بلادها من خلال تصدي فلسطين للتشكيك في عضويتها.
هذا يعني أن دولة فلسطين شاركت ولأول مرة كدولة كاملة العضوية في هذا المؤتمر الهام. الحقيقة هو مؤتمرين، المؤتمر الأول هو مؤتمر الدول الأطراف 23، والمؤتمر الثاني هو مؤتمر المراجعة للاتفاقية 4 والذي يعقد كل 5 سنوات. نعم، لقد فشل مندوب الولايات المتحدة الأمريكية في فرض موقف بلاده غير القانوني على أجندة الاجتماع وعلى وثائقه وحتى على مخرجاته، وذلك من خلال تصدي وفد دولة فلسطين لهذه المحاولات وإسقاطها، وأيضا من خلال الموقف المشرف للدول الصديقة والشقيقة والتي سندت موقف فلسطين.
قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن مساعد الرئيس الأمريكي للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات يثبت من جديد أن مهمته تقتصر على إعادة إنتاج واجترار ومحاولة تسويق أفكار ومفاهيم ورؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخاصة بكيفية حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأكدت الخارجية أنه في إطار تباك غرينبلات المذموم والمجزوء والموجه على الاقتصاد الفلسطيني، فإن الخيار الوحيد الذي يروج له بمقالته لا يعد كونه مطالبة الفلسطينيين بالاستسلام. وأشارت إلى أن ذلك يؤدي لتحقيق المزيد من تبعية الاقتصاد الفلسطيني وتبعية الكفاءات والخبرات ورأس المال الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي وهياكله ومساراته الاستعمارية تجاه الفلسطينيين وحقوقهم وأرض وطنهم. دعا نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج هشام أبو محفوظ بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية وتطبيق القرارات الأممية، مشيرا إلى أن دورها لم يكن بالحجم المطلوب منها. وقال أبو محفوظ في تصريح بالانتقال من دائرة الإدانة والشجب لممارسات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية إلى دائرة الحراك الحقيقي الفعال لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الجمعية العامة في الأمم المتحدة، وهي الحق في تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم. وأكد أن حجم التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني ولا يزال عبر مسيرة طويلة من النضال تتطلب عملا عالميا وحراكا ميدانيا على كافة المستويات السياسية والقانونية والشعبية الدولية والمحلية للدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة. قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف دعيس إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي 47 وقتا خلال الشهر الماضي. وطلب دعيس المجتمع الدولي بالوقوف أمام التزاماته بحماية الأماكن المقدسة من الاعتداء عليها أو التغيير في معالمها من خلال التخطيط لوضع مصعد كهربائي في الإبراهيمي يتيح لمزيد من المستوطنين المتطرفين من تدنيسه. اعتمد المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة في ختام أعماله خلال دورته الاستثنائية بالعاصمة البحرينية المنامة مدينة القدس عاصمة دائمة للثقافة الإسلامية. وتبنى المؤتمر وثيقة مشروع برنامج عمل بشأن تعزيز الدعم الإسلامي والدولي للحفاظ على التراث الحضاري والثقافي في القدس المحتلة. وأشاد وزير الثقافة إيهاب بسيسو في كلمة دولة فلسطين بقرار المؤتمر الإسلامي اعتماد القدس عاصمة دائمة للثقافة الإسلامية، علاوة على كونها عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2019. وذكر بسيسو نظراءه في الدول الإسلامية بمحاولة الاحتلال الإسرائيلي في يوليو تموز 2017 منع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك بتثبيت بوابات إلكترونية ومواجهة القدس التي انتفضت بمسيحيها ومسلميها في وجه سياسة الاحتلال وانتصرت. أكد وكيل مساعد وزارة الثقافة أنور البرعاوي أن الآثار الفلسطينية تعد شاهدا حيا على الحضارات العريقة التي نشأت وتعاقبت على أرض فلسطين عبر مراحل التاريخ المختلفة، لافتا إلى أنها بمثابة وثيقة طابو لإثبات أحقية الشعب الفلسطيني في أرض أبائه وأجداده وتفند مزاعم الاحتلال وأكاذيبه حول فلسطين. وقال البرعاوي خلال جولة تفقدية برفقة المدراء العامون في الوزارة على عدد من المتاحف الأثرية إن هذه المتاحف وما تضمه من كنوز أثرية عظيمة أثرت في النفس ومشاعر الاعتزاز والافتخار وبالتاريخ الفلسطيني حيث احتضنت أرض فلسطين منذ فجر التاريخ منارات حضارية وكان لها بصمات وحضور مؤثر في التاريخ الإنساني.
وشدد على ضرورة الاهتمام بالآثار الفلسطينية وحمايتها والتصدي لحملات القرصنة والسرقة والتهويد التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق التراث الفلسطيني بمكوناته المادية والمعنوية. اعتمدت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تعديلا جديدا في نظام الامتحانات في الثانوية العامة الفرع الصناعي في محاولة منها لتخفيف حدة الخوف والتوتر لدى الطلبة من الامتحانات الثانوية العامة التقليدية. التفاصيل في هذا التقرير.
تعديل جديد في امتحانات الثانوية العامة الإنجاز الفرع الصناعي أقرته وزارة التربية والتعليم في محاولة منها لتخفيف حدة الخوف والتوتر لدى الطالب. مسؤول التعليم المهني في الوزارة سعيد جاد الحق قال إن التعليم المهني كان من اهتمامات الوزارة لتخريج جيل من الطلبة لديهم القدرة على الانخراط في سوق العمل من خلال كفاءتهم المهنية التي يكتسبونها في المدارس الصناعية.
جاءت الفكرة من البداية طبعا للنظر في قطاع غزة في الضفة الغربية حسب نسبة البطالة المرتفعة في خريجين وخريجي الجامعات، فكان هناك توجه من وزارة التربية والتعليم توجه إلى التعليم المهني، إكساب الخريج مهنة معينة. بدأت البداية بوضع مادة للتعليم المهني في الصفوف السابع وثامن وتاسع، ولكل مادة تحتوي على ثلاث مهن مختلفة، أي أن الطالب بعد صف السابع ثامن تاسع يكون اكتسب مهارات بتسع مهن.
وأوضح جاد الحق أن التعديل الحاصل على شهادة الثانوية في الفرع الصناعي يضع الفرصة أمام الطالب للاختيار بين امتحانات الثانوية العامة أو أن يحصل على شهادة الكفاءة المهنية في التخصص الذي درسه في المدرسة.
إنه ليش ما نفتح مسار آخر جديد للتعليم المهني، وكان اسم المسار هذا هو الكفاءة المهنية، أي إنه الطالب يستطيع أن يدرس المهنة اللي بده إياها وبنفس الوقت بيحصل على شهادة ثانوية عامة بدون التركيز على المواد الأكاديمية. بمعنى في الكفاءة المهنية لا، يختصر الموضوع على أن المواد الأكاديمية يدرسها مع طالب الإنجاز ولكن يتقدم لامتحان مدرسي فيها وليس امتحان وزاري.
ووفقا لجاد الحق يستطيع الطالب الحاصل على شهادة الكفاءة المهنية الالتحاق بأي كلية مهنية وبنفس المجال الذي تخرج منه فقط، ويمكنه التجسير فيما بعد والحصول على الإنجاز بعد الحصول على الكفاءة المهنية.
بالنسبة للكفاءة المهنية، خريج الكفاءة المهنية يجب بالبداية أن يلتحق بكليات تقنية، أي أنه يأخذ دبلوم بعد الثانوية في الكفاءة المهنية في نفس تخصصه، يعني الإنجاز يستطيع أن يلتحق في جميع التخصصات مع الطب، لكن هذا لا، كفاءة مهنية إحنا بدنا ناس مهنيين، ناس تقنيين واعيين للمهنة ويستطيعوا أن يعملوا في المهنة، فعشان هيك يجب أن يستكمل دراسته في نفس تخصصه أو في نفس عائلة تخصصه.
الوزارة تسعى بهذا القرار الاستمرار لإيجاد حلول لرفع مستوى التعليم المهني وتغيير مفاهيم الناس حوله من أجل الحد من نسب البطالة في صفوف الخريجين ولا سيما التخصصات الإنسانية.
نظمت وزارة التربية والتعليم العالي في القدس وقفة صامتة دعما وإسنادا لمحافظ القدس عدنان غيث وزملائه الذين اعتقلهم الاحتلال ضمن حملة شرسة يشنها ضد المؤسسات بالقدس في محاولة منه لثني عزيمتهم. إلى ذلك قررت سلطات الاحتلال الإفراج عن محافظ القدس عدنان غيث وتسعة من الكوادر. وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت عدنان غيث بتاريخ 25 نوفمبر تشرين الثاني من منزله في بلدة سلوان، ويشار إلى أن المحافظ اعتقل ثلاث مرات خلال شهر واحد، وأصدرت قوات الاحتلال بحقه قرارا يمنعه من دخول الضفة الغربية والتواصل مع عدد من الشخصيات الفلسطينية. رجح وكيل وزارة الحكم المحلي المهندس زهدي الغريز بدء تشغيل محطة معالجة الصرف الصحي الكبرى في قطاع غزة المرحلة الأولى مطلع العام 2019، لافتا إلى موافقة النرويج على تمويل جزء من مشروع تحويل وادي غزة لمحمية طبيعية.
وأكد الغريز أن وزارة الحكم المحلي ومصلحة بلديات الساحل والشركاء انتهت من تنفيذ الجزء الأكبر من المرحلة الأولى لإنشاء محطة معالجة الصرف الصحي شرق البريج وسط قطاع غزة، وأنهم بانتظار موافقة سلطات الاحتلال على إدخال مستلزمات المرحلة من الآلات والمعدات للبدء بتشغيل المحطة مطلع العام المقبل. وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أدخلت جزءا من تلك المعدات بعد مطالبات استمرت أكثر من 6 أشهر. نظم آلاف العمال والموظفين في القطاع الخاص اعتصاما لمدة 3 أيام على ميدان المنارة وسط مدينة رام الله رفضا لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، مطالبين بإلغائه. يأتي ذلك فيما يستعد الحراك الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي إلى تصعيد خطواته الاحتجاجية بالإعلان عن إضراب جزئي في مؤسسات القطاع الخاص الأربعاء المقبل. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
يسقط يسقط الضمان،
يسقط يسقط الضمان،
يسقط يسقط الضمان،
يسقط يسقط الضمان.
لا زالت الأصوات تتعالى رفضا لقانون الضمان الاجتماعي الذي تعتزم الحكومة برام الله تطبيقه بالرغم من معارضته شعبيا وجماهيريا. الآلاف من المواطنين من مختلف محافظات الضفة المحتلة شاركوا في اعتصام مركزي على دوار المنارة وسط مدينة رام الله رفضا للقانون الذي اعتبروه مشحفا وظالما بحقهم.
احنا هون عشان نحكي لا للضمان الاجتماعي لانه ما بيلبيش الحد الادنى من طموحاتنا كموظفين في كل القطاع الخاص، والقانون جائر صراحة والراتب مش متحمل خصومات. تيجي مرة واحدة تطبق عليك تخصم من راتبي 7% وغيره. احنا هذا الضمان مش مضمون واحنا ما بدنا الضمان الاجتماعي.
ضد قانون ظالم ومجحف في حق الموظفين والعمال. هذا هو الرسالة الوحيدة اللي احنا بنوجهها. بس هذا جزء من شعب لازم يسمعوا له ويلبوا مطالبه. انت بدك تقتطع من راتبي، اذا من حقي اني اقول نعم او لا. مشكلة سن قانون مجحف بحقي.
الحراك الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي يتجه إلى تصعيد خطواته الاحتجاجية بالإعلان عن إضراب جزئي في مؤسسات القطاع الخاص يوم الأربعاء المقبل. هذا ما أكده الناشط في الحراك خالد دويكات.
بالأمس انتهى الاعتصام على التحضير للتصعيد القادم، لأننا صدقا لا نتوقع استجابة من هذه الحكومة كما تعودنا من خلال الفترة الماضية. مثل ما تحدث أخونا عامر حمدان بالأمس، سيتم الترتيب لإضراب جزئي في مؤسسات القطاع الخاص خلال هذا الأسبوع بالتعاون مع النقابات واللجان العمالية الحرة. مبدئيا هو قد يكون الأربعاء القادم.
الناشط دويكات أكد أن الحكومة والأطراف القائمة على قانون الضمان الاجتماعي تتبع سياسة تجاهل الحراك ونشاطاته، محذرا من أن التجاهل قد يؤدي لفقدان الحراك السيطرة على المواطنين المحتجين.
هذا الإهمال قد يجر الناس إلى مربع خطير جدا. يعني الآن الحراك نوعا ما يستطيع ضبط الشارع، لكن إن استمرت الاعتصامات واستمرت الطرق السلمية واستمر التجاهل لربما يفقد الحراك السيطرة على الشارع، وهذا ما لا نريد أن نوصل.
قانون الضمان الاجتماعي الذي أقرته الحكومة كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ الشهر الماضي، إلا أن الحكومة أعلنت عن جدول زمني للشركات الخاصة للانضمام له، ولم يوقف ذلك الخطوات الاحتجاجية ضده، حيث تصاعد الاحتجاج وأصبح الحراك الداعي لتعديل القانون يطالب بإسقاطه.
نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الداخلية تصدر أحكاما قضائية بحق عملاء مع الاحتلال غدا، والإعلام الحكومي ينظم مؤتمرا حول الحرية العالمية. التشريع يرسل رسالة دعم للأسرى في سجون الاحتلال، وهيئة الأسرى في جولة أوروبية لتدويل القضية. المؤتمر الإسلامي يعتمد القدس عاصمة دائمة للثقافة الإسلامية، والثقافة تعتبر الآثار الفلسطينية شاهدة على الحضارات. مستمعينا الكرام، انتهت النشرة الحكومية. شكرا لحسن انصاتكم، وإلى اللقاء.